بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسأل الله العظيم أن يصلي ويسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه. احشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة. فقهنا اللهم في سنته وارزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. كما أسأل الله تعالى من فضله أيضا أن يشمل آل البيت الطيبين والصحابة أجمعين، أن يشملهم بصلواته وتسليماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله كذلك ألا يحرمنا جميعا من الصلاة والسلام علينا أيضا. فمن حق كل مسلم إن سأل الله أن يصلي ويسلم على رسول الله، من حقه أيضا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم عليه كذلك. فيا ربنا لا تحرمنا من هذا الشرف الرفيع، وأكرمنا واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وبعد، أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، هذه آخر حلقة في موضوع أمن الأسرة الذي قدمنا منه ثلاث حلقات فيما سبق، وتحدثنا بتفصيل مقبول وفقنا الله إليه في عوامل خارج الأسرة لو توافرت ستكفل للأسرة أمنها كما نتمناه لها، وهناك عوامل أخرى تكون من داخل الأسرة ذاتها تحقق لها أيضا الأمن المنشود. ونريد اليوم أن نعدد هذه الأمور المهمة وتلك العوامل التي لو توافرت إن شاء الله ستعيش الأسرة المسلمة آمنة مطمئنة وتنعم بحياة كريمة وتعيش عزيزة بين الناس، لا تضار في أمنها ولا في أخلاقها ولا في دينها. وإليكم هذه النصائح الغالية. نقول من المهم ليتحقق الأمن الذي نتحدث عنه ألا يهان رب الأسرة، لا في بيته ولا أمام أبنائه ولا خارج البيت كذلك. رب الأسرة، والد هؤلاء وهؤلاء من البنين والبنات، الذي ولاه ربنا تبارك وتعالى أمر أبنائه وبناته وزوجته وربما أمر أبويه الكبيرين، هذه الشخصية المميزة في بناء الأسرة المفترض فينا وفي من يتعاملون مع هذا الرجل، المفترض أن يقدم له الاحترام الكافي بوصفه أخا مسلما محترما ملتزما يعول أسرة ويمثل بالنسبة لأسرته القدوة الحسنة. نعم، لا يهان ولا يروع ولا يخوف ولا يحتقر حتى نضمن له أن يؤدي رسالته في بيته، تلك الرسالة التي ائتمنه ربنا الكريم عليها مع أهل بيته ومع أبنائه، وأن يظل مهابا مهابا محترما موضع تقدير واعتزاز على مستوى أبنائه وأسرته. يفترض في كل من يحتك به ويتعامل معه أن يحسن خطابه حتى تظل لقدوته مصداقية في بيته، وبذلك يستقر الأمن ويستقر الاحترام والتوقير والمحبة والمودة بين كل أفراد هذه الأسرة، وهم يتلقون النصائح من الوالد المبارك المحترم المهاب صاحب المنزلة المميزة، يتلقون منه النصائح الغالية فيأخذون منه بثقة واطمئنان ويلتزمون بنصائحه وأوامره. عندها إن شاء الله سيكون ذلك بإذن الله من أهم أسباب أمن الأسرة. كم من كبير في الأسرة تعرض للعدوان بسخافة، تعرض للترويع وأهين أمام أبنائه، ووضعه من روعوه في موقف حرج، وهو الذي يمثل أمام أبنائه عامل الأمان الأول بالنسبة لهم، ويرون فيه رائدهم وقائدهم وحارسهم وقدوتهم، إنه أبوهم الذي يكد ويتعب ليل نهار من أجلهم، إنه قيمة وقيمة عظيمة بين أبنائه، ويتوقف على دوره خير كثير من النواحي الفكرية والتربوية والتعليمية إلى آخر هذه الأمور. فإذا مورس عليه عدوان من أي جهة، من جاره مثلا، من المجرمين المتجاوزين لحدود الله، من هؤلاء البلطجية الذين ينشرون الترويع والإفساد في المجتمع، أو حتى لو كان هذا الترويع من أي جهة، عندما يهان هذا الرجل ويروع ويعتدى عليه، فإن وظيفته داخل بيته تهتز، وإن شخصيته أيضا التي كانت موضع احترام من جانب أبنائه ربما يقع خلل كبير في نظرة الأبناء لأبيهم الذي كانوا يرونه دائما شامخا صامدا قويا متزنا عظيم الرأي والمشورة. كل ذلك يمكن أن يتأثر إذا ما تعرض صاحبنا لهذه الإهانة ولهذا الترويع، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. أنتم تروعونه الآن وتخوفونه وتستغلون ظروفا معينة، فأذنوا أيضا بانتقام رب العالمين عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحتى لو كان هذا الرجل قد تجاوز الأصول في أمر ما وعرض نفسه للقضاء مثلا، هناك أصول وآداب وأخلاق وقانون تتخذ فيه الإجراءات، ونفترض الثقة في صاحبنا هذا وفي غيره أنه بريء حتى تثبت تلك البراءة أو حتى تثبت الإدانة، لكنه إنسان، إنسان له كرامة، وكرامة أمام أبنائه على وجه الخصوص، نعم، حتى يظل موضع الهيبة والتكريم كما قلنا منذ قليل. إذن أحبتي في الله، لا تهينوا رب الأسرة ولا تحرجوه ولا تزعجوه ولا تهينوه، واتركوه، اتركوه ليقود أسرته وليؤدي رسالته وليظل المربي الأول لهم والقدوة الحسنة. هذا أمر والله أراه في غاية الأهمية، ولنتقي الله عز وجل في كل إخواننا. وعلى أفراد هذه الأسرة عليهم أيضا عبء كبير ومهام خطيرة، إذا هم التزموا بها وأدى كل منهم واجبه سيحققون الأمن لأسرتهم. إزاي؟ من ذلك على سبيل المثال على الأبناء، أبناء الأسرة من البنين والبنات، أن يحسنوا معاملة الناس خارج المنزل وداخل المنزل. ليه؟ كم من مشكلة وقعت لأسرة وأثرت على مستقبلها ومستقبل أبنائها، ووقعت الأسرة في ضيق شديد بسبب بعض الأخطاء والممارسات العدوانية أو الإجرامية التي يقدم عليها بعض أبناء الأسرة، ويتسبب لأبويه وإخوته وأخواته في مشاكل لا حصر لها. على الأبناء أن يتقوا الله عز وجل في أبيهم وفي أمهم وأخواتهم حتى يعيش الجميع مطمئنا آمنا في سربه معافا في بدنه. إزاي؟ يحسنون معاملة الناس ويتحدثون بأدب مع الناس ويطلبون حتى حقوقهم أيضا بأدب بلا تجاوز وبدون إسفاف وبدون سخرية واحتقار، ينطقون بالحكمة وبالموعظة الحسنة وباللغة الكريمة، ويمثلون الأسرة التي ينتمون إليها. أبناء الأعزاء، كل منكم يمثل الأسرة التي ينتمي إليها، وهو عينة لها وهو سفير لها. نعم، يراه الناس في أدبه وأخلاقه وأسلوبه الطيب وكلماته الطيبة، يقولون بوركت الأسرة التي خرج منها هذا الشاب العاقل الطيب المحترم، وبارك الله الرجل الذي رباه، وبارك الأم التي كانت سببا في غرس هذا الخلق. الناس ينظرون إليه باحترام ومحبة، نعم، لأنه يحسن كما قلت تمثيل أسرته، تمثيل العائلة التي ينتمي إليها. وكل منا والله ينبغي أن يضع ذلك في الاعتبار، كل من ينتمي إلى حتى إلى تيار معين أو إلى جامعة أو إلى كلية أو إلى تخصص أو إلى جمعية خيرية، إلى الجمعية الشرعية، إلى أنصار السنة المحمدية، إلى إخواننا في السلفية المباركة. مطلوب من كل فرد ينتمي إلى هذه المؤسسة المباركة أن يحسن تمثيلها، وأن نحسن جميعا تمثيل الإسلام العظيم الذي أكرمنا الله به ومن علينا بشرف الانتماء إليه. والله والله ينبغي أن يحرص كل منا على ذلك. أنا مثلا أنتمي إلى جامعة الأزهر، وأحمد الله الذي أكرمني بها وخرجني فيها. هذه الجامعة المباركة التي أشرف بالانتماء إليها دائما أضع في اعتباري في كل محفل وفي كل مكان وعلى أي مستوى تواجدت بين إخواني المسلمين، حريص أن أمثل الأزهر الشريف أحسن تمثيل، وألا يرى مني الموجودون أو الذين أجلس معهم أو الذين أحاضر فيهم لا يجد مني إلا خيرا، وأنا حريص على ذلك. نعم أضع هذا في الاعتبار وأخذه بعين الاهتمام. من هنا أقول يا كل شاب ينتمي لعائلة، اتق الله في عائلتك، لا تكن سببا في المتاعب، لا تكن سببا في المتاعب. قد يتسبب صنيعك الإجرامي واستهتارك في معاملة الناس قد يتسبب في إهانة لأبيك. نعم قد يهان أبوك أو تهان أمك أو تهان شقيقة لك بسبب ما أقدمت عليه خارج المنزل عندما تجاوزت الأصول في المعاملات مع الناس، أو سخرت أو استهزأت أو مددت يدك بالعدوان ونسيت بأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هو ده دور مهم جدا لأبناء الأسرة، لو أنهم التزموا به وأدوه على الوجه الأكمل وحرصوا على أن يكونوا نماذج مشرفة تعود على الأسرة بالخير، لو حرصوا على ذلك إن شاء الله يتحقق أمن الأسرة. وإذا كنت أقول ذلك في البنين، في البنين أي في الأولاد الذكور الذين ينتمون إلى هذه الأسرة، فأنا أيضا أقوله للبنات اللواتي تنتمين إلى هذه الأسرة. نعم احرصي رحمك الله تبارك وتعالى أن تخرجي من بيتك وقد التزمت بما أمر الله به أن يستر، فسترت جسدك وأحسنت المشية إلى أن تصل إلى الكلية أو إلى المدرسة أو إلى المؤسسة التي تريدين بأدب واعتدال، وغضضت البصر كما أمر رب العزة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، التزمت بهذه الأوامر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لو أنك خرجت بهذه الأخلاق وبهذا الزي المميز الذي يكسبك الاحترام والتقدير، نعم والله لو خرجت بهذه الهيئة في تلك العفة ملتزمة، لو أنك فعلت ذلك أنا واثق تماما أنك لن تري من مستهتر أو من شاب ما لن تري منه شيئا مطلقا مما يزعج بناتنا في الشوارع أبدا. واضح من مظهرك أنك محترمة، تنتمين إلى بيت محترم، إذن سيري على بركة الله آمنة مطمئنة حتى تعود إلى بيتك إن شاء الله. لكن المشكلة أن البنين المستهترين ينظرون إلى واحدة بعينها فيرونها قد خرجت بأزياء أو بزي تغضب به ربها تبارك وتعالى ولا تلتزم بما أمر، وليس هذا الزي هو الذي جاءت به السيرة المشرفة أو الشريعة الغراء. عندها يرى البنون المستهترون يرون أن الفرصة متاحة للكلام والمعاكسات التي قد تؤدي، المعاكسات قد تؤدي إلى مقتل الشقيق والقريب وربما الأب. ما من يوم إلا ونقرأ فيه عن معاكسة وقعت لإحدى الفتيات في المكان الفلاني انتهت بمقتل رجل أو أكثر. أي والله. والسبب هو الاستهتار في الزي الشرعي الذي أمر به الشرع الحنيف. فحتى البنات والله عليهن دور مهم جدا في أمن أسرتهم إذا التزمت الفتيات المؤمنات الطيبات بما أمر رب العزة عز وجل وبما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله سيكون ذلك سببا في مزيد من الأمن للأسرة. ألقاكم بعد قليل بعد استراحة قصيرة وسنعود إليكم إن شاء الله. نحمد الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم أطعمنا وأطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا من الحلال الطيب يا كريم، وأنبت أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا وكل إخواننا من الحلال الطيب يا كريم، واجعل مثوانا جنة عرضها السماوات والأرض أعدتها للمتقين. عدنا إليكم أحبتي لنستكمل درسنا على بركة الله، وآخر النقاط التي تحدثت فيها عن دور أهل المنزل يعني دور الأسرة من داخلها في تحقيق الأمن للأسرة، تحدثت عن البنين وعن البنات وقلت اتقوا الله تبارك وتعالى في أسرتكم وكونوا عاملا من عوامل الأمن والاستقرار والتكريم لهذه الأسرة حتى لا تهينوا والدا أو أما، وحتى لا تتسببوا في متاعب قد تصل إلى حد القتل أحيانا. نعم أخت أو بنت تسببت بمظهرها أو بكلامها أو بمشيتها التي لا تليق فاغتر بذلك أحد المجرمين من المستهترين من الشباب ومارس بعض الممارسات بالكلام مع ابنتنا الكريمة التي لا نريد لها والله إلا أن تكون كريمة عزيزة أينما ولت وجهها وأن تكون مهابة ومصانة دائما. لكن الذي حدث، حدثت معاكسة. المعاكسات كما قلت منذ قليل نقرأ بأنها تقع تقريبا كل يوم وفي كل مكان لبناتنا الكريمات، ويتسبب ذلك في وقوع القتلى. أي والله في وقوع القتلى. طب ليه؟ لماذا يا بنت الحلال؟ على كل حال سألت الله عز وجل لكن ولإخوتكن الهداية والتوفيق، وطلبت منكم وأكرر كونوا سببا في أمن أسرتكم وأحسنوا معاملة الناس، أحسنوا معاملة الناس في الكلام وفي المعاملات وفي العمل. إن أنتم فعلتم ذلك ستكفلون لأسرتكم الأمن الذي نتحدث عنه. أسأل الله أن يمن عليكم جميعا بنعمة الأمن والطمأنينة والسكينة والسلام، اللهم آمين. أستطيع أن أضيف إلى ما تقدم أيضا من العوامل المهمة التي نعددها في حلقة اليوم، على الأبناء ألا يكونوا سببا في فزع الأسرة. طيب، تحدثنا عن ذلك، وعلى رب الأسرة أن يكون قريبا من أبنائه عارفا بأحوالهم في حلهم وفرحالهم وما يشغلهم وما ينغص عليهم حياتهم، فيقدم المشورة ويعطي النصائح التي تكفل لهم الحياة الآمنة. الوالد عليك يا سيدي والله مهمة عظيمة وثقيلة أقدرها وأسأل الله أن يعينك عليها. يعني كن قريبا من الأبناء، كن قريبا من الأبناء، وكلما أتيحت فرصة اللقاء معهم تحدث إليهم، تحدث إليهم واجتهد في استخراج المكنون في الصدور. عندهم متاعب، عندهم مشكلات تعصف بهم وأنت لا تدري، عندهم قضايا يرونها معقدة لا حل لها، عندهم آراء فيما يشاهدون ويرون خارج المنزل، وهناك إبليس وزبانيته من شياطين الإنس والجن على حد سواء يلعبون بعقول وقلوب الشباب. انتبه رحمك الله، اجلس مع هؤلاء الأحبة وكن قريبا منهم وناقشهم في كل ما يشغلهم وما يرهقهم وماذا يريدون وما هي آمالهم وطموحاتهم وأيضا ما هي آلامهم التي يتعرضون لها صباح مساء في هذه الحياة الدنيا. لابد أن تكون على بينة مما يفكر فيه أبناؤك وكيف يسيرون ويتعاملون مع الناس وكيف يمضون أوقاتهم وأين ومع من يمضون تلك الأوقات، وهل لهم علاقة برفقاء السوء وأهل الضلال والانحراف أم أنهم لا يصاحبون إلا الطيبين الصالحين. أمور كثيرة تحتاج من رب المنزل أن يجالس أحبته، إنهم الأحبة. هل لك أحبة يتفوقون عليهم؟ إنهم الثمرة، إنهم الثمرة الطيبة والمشروع الذي يتقدم به الواحد منا إلى الله عز وجل ليكون من أهل الجنة. أرأيت؟ إنها تركة مهمة جدا، وعليك أن تتعهد هذه التركة وألا تتركهم ليغيبوا عنك كثيرا. حذاري من ذلك، فإن الشياطين تقف أمام الدار تتلقفهم وتستحوذ عليهم وتوجههم كما تريد، فاتق الله في رعيتك، اتق الله في رعيتك ولا تبعدهم عنك، واستخدم معهم اللغة الأبوية الرحيمة اللطيفة الكريمة التي تشجعهم ليفصحوا عن ما يعانون وما يريدون ويطلبون. كن صديقا لهم، كن صديقا لهم واقترب منهم، والتمس لهم الأعذار إذا وجدت هذه الأعذار، سيحبونك ويألفونك ويقبلون عليك ويتمنون أن يجلسوا معك من حين لآخر. فإذا وجدتهم محتاجين للنصيحة الغالية فلا تبخل عليهم، رحمك الله. لأن الذي نشاهده في واقع حياتنا، نشاهد رجالا انشغلوا بحياتهم العملية وبتدبير الأموال للأسرة، ربما في الصباح وفي المساء، وربما لا يعود أحدهم إلى بيته إلا بعد منتصف الليل، وكل الذي يعنيه أن يجهز لولده شقة أو أن يعينه في مصاريف ومتطلبات الزواج أو ما إلى ذلك، ويعتقد المسكين بأنه بذلك قد أدى واجبه كاملا نحو ولده وأبنائه. لا والله، لا والله، الأمور التربوية الأخرى لا تقل أهمية، بل نراها أهم مما يشغله. وفي هذه الحالة التي لا نريد لها أن تكون، يغيب الأبناء طويلا عن أبيهم، وربما لا يلتقي بالواحد منهم إلا بشكل عابر، بل ربما يمر الأسبوع ولا يجتمع الوالد مع أبنائه على مائدة واحدة، لا يجتمع معه ولا يتابع أخباره ولا يعرف كيف تسير أمور الدراسة مثلا، ويفاجأ بأن ولده قد دخل مع شاب آخر أو مع بعض الشباب المجرمين المستهترين الذين يتجمعون على رؤوس الحارات والشوارع، يقع معهم في مشكلة كبيرة تصل إلى حد الجروح والدماء والشرطة والنيابة، فتنزعج الأسرة كلها بسبب هذا الذي حدث. لو أنك كما قلت وأكرر وأثق في ذلك وأعنيه، لو أنك قمت بواجبك في التوجيه والنصح وكنت قريبا منهم، صدقني لن يحدث هذا الذي حدث من ولدك، وكان سببا في متاعب الأسرة وفي إرهاق الأسرة وانشغالها. نريد أيضا أن نضيف إلى ذلك، نقول على زائر الأسرة، زائر الأسرة، أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يلتزم بأخلاق وآداب الزيارة. أساليب الزيارة في الإسلام أساليب محببة رغب فيها الشارع الحكيم، وجاء ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام، وهي من أساليب الألفة والمودة والمحبة بين أبناء المسلمين، وهي صلة أرحام، صلة أرحام لها عظيم المنزلة والأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. حتى هذا الزائر أيضا له أخلاق، له آداب، وعليه أن يلتزم بتلك الآداب وبتلك الأخلاق على النحو الذي حدده شرع الله عز وجل. إن كان خالا للأبناء وشقيقا للزوجة فهنيئا له، هذا أخوها وهو خال البنين والبنات وهو صهر صاحب المنزل. يختلف كثيرا صاحبنا ذلك عن رجل أجنبي عن هذه الأسرة. أولا قبل أن تغادر بيتك أيها الزائر، اتق الله تبارك وتعالى واعقد العزم على أن تكون هذه الزيارة سببا في مزيد من الأجر والثواب لك، تريد بها وجه الله تبارك وتعالى، تريد بها مزيدا من الألفة والمحبة والمودة مع إخوانك المؤمنين الموحدين، تريد بها أن تكون سببا في إسعاد أهل هذا المنزل الذي طرقت بابه والتقيت بأهله. تأكد من هذه الأمور، والأهم من ذلك كله أن تتم الزيارة وفق شرع الله تبارك وتعالى. نعم، الإسلام نظم لنا حياتنا في عظيم الأمور ودقيق هذه الأمور. نعم، ينظم لنا كيف نتوضأ وكيف نستنجئ قبل الوضوء، وكيف نتطهر ونغتسل حتى نكون أهلا لشرف الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين. إلى هذه الدرجة نظم لنا الإسلام حياتنا. لذلك نقول للزائر المبارك تأكد من غرض هذه الزيارة ليكون خالصا لوجه الله عز وجل، ولتدخل على أهل هذه الدار السعادة والسرور. احذر أن تكون سببا في الإفساد بين الرجل وزوجته، احذر أن تحرضهم على شر هم في غنى عنه، احذر أن تدخل فتسخر وتهزأ من أهل الدار. حذاري من كل هذه الشرور، ومرحبا بك بعدها، مرحبا بك زائرا مباركا طيبا تريد لأهل هذه الدار الخير. فكم من زائر دخل منزله وأحدث بين أهل الدار فتنة، وقد جاء وهو يريد أن يغرس هذه الفتنة، فترك أهل الدار في حالة غليان وشقاق ونزاع وقتال وخرج. إنه فعل ما يفعله إبليس، أدى مهمة الشيطان بين أهل هذه الدار. هذا لا نريده، لا نريده، وليس من أخلاقنا. كل خطوة تخطوها في سبيل الله وأنت تريد الخير لمن تزور هي في ميزان حسناتك، ولك بكل كلمة طيبة أثناء هذه الزيارة تقولها للناس فتنصح لهم وتزيد من نصحهم وتوجيههم وتبشرهم ولا تنفرهم وتطمئنهم ولا تفزعهم ولا تخوفهم. إن أنت كنت من هؤلاء وحرصت على أخلاقيات الزيارة كما علمها لنا إسلامنا، أبشر بإذن الله تبارك وتعالى ستنال الخير وستنال الأجر والتوفيق بإذن الله، وسيعاملك الناس ذات المعاملة، ذات المعاملة، ستلقى التكريم، وستلقى أيضا ستلقى من إخوانك المحبة والأخوة التي ننشدها جميعا للمسلمين أجمعين. فحذاري يا سيدي يا أيها الزائر، حذاري أن تكون سببا في فتنة أهل المنزل، واعلم بأن للزيارة أخلاقا وآدابا وأحكاما عليك أن تلتزم بها كاملة وفقا لدرجة قرابتك من أهل الدار. يعني على سبيل المثال قلت منذ قليل إذا كان الزائر خالا للبنين والبنات، شقيقا للزوجة، فهذا من حقه أن يجالس الجميع وأن يصافح الجميع وأن يتحدث إلى جميع أهل الدار وأن يتحرك حتى في المنزل بحرية كاملة في حدود الأصول. يعني نعم، بينما الأجنبي يجلس في المكان الذي حدده له صاحب المنزل، نعم المكان الذي يحدد له في غرفة الجلوس، وله أن يتطرق إلى موضوعات أيضا تناسب درجة قرابته من أهل الدار. يعني هناك أمور وأسرار في هذا المنزل ليس من حقه أن يخوض فيها إلا إذا استشير فيها من جانب صاحب المنزل عندما يطلبون مشورته، لكن لا يفرض عليهم أمورا ويتحدث فيها وتسبب لأهل الدار حرجا. نعم، اعلموا عباد الله أن المؤمن الواعي العاقل، وكل مؤمن واع وعاقل وفطن ولبيب وذكي، هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل تصرف وكل حركة وكل مشوار وكل زيارة وكل عمل هدف المؤمن منه أن يزيد من رصيده عند الله عز وجل أجرا وثوابا وعظم منزلة عند رب العالمين تبارك وتعالى. كل هذه الممارسات، كل هذه الأعمال الطيبة الخيرة التي يستهدف المؤمن منها أن يكرم إخوانه وأن يرفع من قدرهم وأن يكون سببا في سعادتهم وأن يدخل السرور عليهم، كل هدف المؤمن من ذلك أن يرضي رب العزة عز وجل. نعم، هذا الرجل الذي ذهب ليزور أخا له في الإسلام على غير قرابة بينهم، بشره الملك بمغفرة الله تبارك وتعالى وبالجنة، بشره بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون، ألا تريدون أن تعرفوا ما معناه بالضبط؟ ألا تريدون أن تعرفوا خير رجالكم في الجنة أو أهل الجنة من رجالكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، أو الصديق في الجنة. اسمع معاي، النبي في الجنة والصديق في الجنة بالنص كده، والرجل يزور أخاه في المصر، في المصر أي في القرية، أو كلمة المصر أصلا تطلق على القرية التي فيها شرطة وفيها سوق وفيها قاضي، إذا توافرت هذه الأمور الثلاثة في قرية أطلق عليها المصر، والرجل يزور أخاه في المصر لا يزوره إلا لله في الجنة، درجة عظيمة جدا جدا تنتظر هؤلاء الزائرين الذين يستهدفون من زيارتهم أن يكونوا سببا في إسعاد إخوانهم، ويستهدفون توثيق عرى المودة والمحبة بين إخوانهم المؤمنين الموحدين، وأن تكون الزيارة لله رب العالمين. هؤلاء ينتظرون الجنة إن شاء الله. إذن هناك زائر تترتب أو يترتب على زيارته خير كثير وأمن واستقرار لهذه الأسرة، وهناك زائر أعاذنا الله وإياكم من لم تكن زيارته لله رب العالمين، بل أراد أحيانا أراد لهذه الأسرة مزيدا من المتاعب والإرهاق والمشقة، مزيدا من الاضطراب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتق الله تبارك وتعالى في الأسرة، فلنتق الله جميعا. نقول للحكام أهم المهام التي ولاكم الله أمرها أمر أمن الأسرة، يقاس نجاح الحاكم بما يوفره لكل فرد من أفراد الأسرة، لكل فرد من أفراد الرعية، بما يوفره من الأمن والاستقرار والرخاء ليعيش أهل الرعية الذين ولاه الله أمرهم، ليعيشوا آمنين مطمئنين، يعيشون في رخاء وفي غنى ويسار. عندها ستعود إن شاء الله، أو سيعود للأمة مجدها وقوتها وازدهارها، ويرتفع علمها خفاقا فوق كل الأعلام بإذن الرحمن الرحيم. أشكر كل من ينظر إلى الأسرة والأسرة المسلمة وغير المسلمة، قلت هذا في اللقاء الماضي، كل أسرة تقيم على هذه الأرض الطيبة من حقها أن تعيش آمنة مطمئنة على أموالها وأولادها ودمائها وأمنها. اللهم حقق الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة لكل من يقيم على أرض الإسلام يا رب العالمين، ووفقنا لكي نكون عاملا من عوامل الأمن لكل أسرة. أشكركم أحبائي في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن ينفعكم بهذه الحلقات الأربع، وأن يؤدي كل منكم دوره بما يرضي الله في سبيل تحقيق هذا الأمن، وهو نعمة من أعظم وأجل النعم التي أنعم الله بها علينا جميعا. شكر الله لكم، ألقاكم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان حيث السنة والقرآن.